بالله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعض. قال الامام مالك رحمه الله: الملامسه والمنابذه هذان نوعان من انواع البيوع التي كان يتعامل بها اهل الجاهليه وجاء النهي عنهما في الاسلام. قال مالك عن محمد بن يحيى بن حبان يقول أبو عمر لمالك عنه يعني لمحمد بن يحيى 4 أحاديث مسندة صحة، وهو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ، وقد ذكرنا جده منقذا في الصحابة، يكنى محمد أبا عبد الله، كنية محمد هذا أبو عبد الله، وكان ثقة مأمونا على ما جاء به حجة فيما نقل عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، نهى عن هذين البيعين. ثم فسر الإمام مالك رحمه الله الملامسة والمنابذة فقال: والملامسة أن يلمس الرجل ثوبا، الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه. يأتي رجل إلى صاحب محل يبيع أقمشة فيلمسه هكذا ولا ينشره يعني لا يفصله ولا يتبين ما فيه يعني لا يتبين مقدار هذا الثوب، بمجرد الملامسة يتبايعان أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. كذلك أيضا يأتي إليه في ظلام الليل فيأخذ ثوبا مطويا ولا يدري ما فيه من الأذرعة أو الأمتار أو ما أشبه ذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، صاحب المحل يرمي ثوبا إلى من يشتري منه وينبذ الآخر إليه ثوبه، الآخر أيضا ينبذ له ثوبا، كأن المسألة بيع أقمشة بأقمشة، بيع ثياب بثياب، من غير تأمل منهما، لا يتبين أحدهما هذا الثوب الذي يشتريه، لا يتأمله، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، هذا الذي يرمي يقول هذا بهذا والثاني يقول هذا بهذا، فيتبايعان. فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة، ومعناه أن يكون في المبيع جهالة، هذا معنى الملامسة والمنابذة، لأن كل منهما لا يتبين هذا الثوب الذي يشتريه. قال أبو عمر: كل ما لا يوقف على عينه ولا يعرف مبلغه من كيل أو وزن أو ذرع أو عدد أو شراء، من اشترى ما لا يعرف قدره ولا عينه ولا وقف عليه فتأمله ولا اشتراه على صفة، باطل. هذه البيوع كلها باطل، لأنها مبنية على الجهالة والغرر، وهذه قاعدة شرعية، كل المعاملات التي فيها الغرر والجهالة فهي معاملات فاسدة باطلة. طيب، قال مالك: في الساجر المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه أنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهم ولا الملامسة. الساج هي الألواح التي يبني الناس بها بيوتهم، فهذا الساج إذا أدخل في وعائه، رجل أتى بالساج من الخارج، هذا الساج مدرج في وعائه، والمشتري لا ينظر فيه وإنما ينظر في الوعاء هو الجراب، لا ينظر الساج الذي في الجراب وإنما ينظر إلى هذا الوعاء هو الجراب الذي فيه الساج، أو الثوب القبطي المدرج في طيه. يقولون القبطي نسبة إلى القبطي، وهي أثواب كانت تجلب من مصر يصنعها الأقباط، وقالوا إذا نصب الرجل أو الشخص إلى القبطي يقال له قبطي، وإذا نصبت الأثواب أو الأشياء إلى القبطي يقال لها القبطي بضم القاف، فرقا بين نسبة الإنسان ونسبة غير الإنسان. فالثوب القبطي مدرج في طيه، يعني مطوي، لا يجوز بيع هذا ولا هذا حتى ينشر، يجب أن يخرج الساج من الجراء، ويجب أن ينشر هذا القبطي الذي في طيه حتى ينظر بعد النشر إلى ما في أجوافهما، يعني إلى ما في أجواف الطي أو الجراء، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهم من الملامسة. قال وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه. الأعدال جمع عدل، والعدل معناه كيس أو كرتون فيه بضائع، فيه ثياب، فيه أمتعة، فيه أقمشة، لكن مع هذا الكيس وصلة صغيرة أو ورقة تسمى برنامج. برنامج هذه الورقة مع هذا الكيس أو الكرتون يقال لها برنامج، والبرنامج كلمة فارسية، ومعناها أن هذه الورقة فيها وصف دقيق لمحتوى الكيس أو الكرتون، فيها مثلا أن في هذا الكرتون 100 صاع من دقيق البر مثلا، مجلوب أو مجلوب من بلدة كذا، فالإنسان لا ينظر إلى المبيع ولكن ينظر إلى برنامج المبيع، ينظر إلى البرنامج وهو يقرأ، فإذا نظر إلى هذا البرنامج معناه أنه قد عرف ما في هذا الكيس وإن لم ينظر فيه، فقال هذا يخالف بيع الساج في الجراب أو الثوب القبطي في الطي، قل هذا يخالف هذا، لأن هذا البرنامج يكشف كشفا واضحا عن محتوى الكيس أو محتوى الكرتون، والمعروف أو المفروض أن يكون هناك معرفة من المشتري لما يشتريه، وهذا البرنامج يكشف عن واقع هذا المبيع الذي يشتريه. قال وبيع الأعدال، والعدل هو الشيء الذي يوضع في جانب البعير ليعتدل ما يوضع في الجانب الآخر من البعير، فكلاهما عدل، والمقصود به هذه الأوعية التي فيها المبيع. قال وبيع الأعدال على البرنامج، يعني باع هذا الإدلاء على البرنامج، يعني على هذا الوصف الذي في البرنامج، يقول مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك، فرق بين ذلك الأمر المعمول به لأن هذا قد جرى العمل به عند الإمام مالك في زمانه وقبله، والناس يتعاملون ينظرون إلى البرنامج فيقرؤون فيقتنعون بهذا ويشترون قبل أن ينظروا إلى محتوى الوعاء. قال فرق بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس، الناس يعرفون هذه الأمور وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا، الناس يعتبرون أن هذه البيوع جائزة وليس فيها غرر لأن هذه الورقة تكشف عن الواقع، فكأن هذا يساوي نظر المشتري للمحتوى أو للوعاء. قال وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر، يعني بيع هذه الأعدال اعتمادا على البرنامج دون نشر ما في داخل الأوعية لا يراد به الغرر، ليس فيه غرر وليس يشبه الملامسة، هذه فيها غرر فيها قصد إلى الغرر، وهذا ليس فيه شيء من القصد إلى الغرر وليس فيه غرر لأن هذه الورقة تكشف عن الواقع كشفا واضحا. وهذا مستعمل اليوم، يأتي شخص مثلا فينظر إلى علبة لا ينظر إلى ما في داخل العلبة لكن ينظر إلى الأوصاف المكتوب على العلبة، فيها مادة كذا كذا فيها كذا كذا. الآن لو واحد أراد أن يشتري جوالا يذهب إلى سوق فيشتري علبة فيها الجوال، لا ينظر لا يفتح مثلا العلبة وينظر ويتأمل فيه، لا، ولكن يجد على العلبة معلومات كافية وصورة لهذا الجوال على الورق، فهذا مثل البرنامج. طيب هذه المسألة فيها خلاف عريض، هذه مبنية عند الإمام مالك على بيع الغائب على الصفة، هذه تشبه بيع الغائب على الصفة. لو واحد قال أنا عندي جوال في البيت من صنع دولة كذا وكذا ووصفه كذا وكذا ووزنه كذا وكذا ومطيله في عام كذا وكذا، المشتري ما رأى هذا، لم يسبق له نظر لهذا الجوال، لكنه يشتري الجوال اعتمادا على هذه الأوصاف. نحن قلنا إن البيوع على ثلاثة أنواع، بيوع موصوفة في الذمة وهي التي يقال لها السلم، وبيوع أعيان حاضرة، هذا لا خلاف فيه، بقي نوع ليس من السلم وليس من بيوع الأعيان الحاضرة وهي بيوع الأعيان الغائبة عن مجلس العقد اعتمادا على الأوصاف، هذه يجيزها الإمام مالك ويبني عليها بيوع الأعدال على البرنامج، وهذه مثلها. فوصف الأعيان الغائبة وبيعها اعتمادا على هذا الوصف جائز عند الإمام مالك، وبيوع الأعدال على البرنامج مثلها. طيب لكن الشافعي يقول الشافعي نقل عنه ثلاثة أقوال، أرجحها وأشهرها أنه لا يجوز بيع الأعيان الغائبة عن مجلس العقد اعتمادا على الوصف أو رؤية سابقة، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز بيع. أبو عمر رحمه الله يرجح مذهب الإمام مالك ويقول فيه أدلة في هذا القول أدلة على هذا القول أدلة، منها أن السلف كانوا يتبايعونه ويجيزون بيعه، فمن ذلك أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا فرسا غائبا عنهما، تبايعا فرسا غائبا عنهما لم يكن في مجلس العقيق. يقول وتبايع عثمان أيضا وضلحة دارا لعثمان بالكوفة، عثمان له دار بالكوفة وهو لم يذهب إلى الكوفة، وباعها لطلحة، وطلحة أيضا لم يذهب إلى الكوفة ولكن اشترى هذه بالوصف. يقول ولم يقلبها عثمان ولا طلحة، كل منهما يجهل، ولكن قيل لعثمان لك دار في الكوفة أو أعطيت دارا في الكوفة مساحتها كذا وكذا، فعثمان ما ذهب إلى الكوفة ولا رأى هذه الدار، وطلحة أيضا ما ذهب إلى الكوفة ولا رأاها، ولكن تبايعا بالوصف. قال وقضى جبير بن مطعم لطلحة فيها بالخيار وهو المبتاع، طلحة هو الذي اشترى هذه الدار، فقال هذا إجماع من الصحابة، هذا أبو عمر يقول هذا إجماع من الصحابة إذ لا يعلم لهم مخالف. فإذا كانت هذه الأوصاف تكشف عن الحقائق وتقع موضع الرؤية فلا بأس، إذا لا بأس في بيوع الأعيان الغائبة عن مجلس العقد. طيب بيع المرابحة، قال أبو بكر العربي هذا باب عويس، باب عويس ليس له في القرآن ولا في السنة ترجمة، ليس في الكتاب ولا في السنة بيوع اسمها بيوع المرابحة، إلا أن الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فاقتضى هذا الإطلاق جواز كل بيع إلا ما قام الدليل على هده. إذن كل البيوع التي يختلف الناس فيها يدخلونها تحت هذا الأمور وأحل الله البيع، إلا ما ورد نص صريح صحيح بأن هذا بيع فاسد أو بيع منهي عنه أو بيع غير صحيح، فنخرجه ونبقي الباقي على هذا الأمور. طيب وهذه المسائل التي سيذكرها الإمام مالك فيها رأي ليس فيها نصوص واضحة، كلها رأي، وهي مع ذلك فيها صعوبة في الشرح والبيان. قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في البز وهي ثياب، يشتريه الرجل ببلد، رجل اشترى بزا يعني قماشا من الإمارات مثلا، ثم يقدم به بلدا آخر، جاء به إلى هذا البلد فيبيعه مرابحة، يبيعه مرابحة يعني يريد أن يربح فيه، أنه لا يكسب فيه أجر السماسرة. اشترى هذا الثوب بالمئة، طيب ويريد أن يربح فيه 10%، كم يربح فيه أشي عبد الله؟ طيب لما كان يشتري هذا الثوب أرسل بعض السماسرة وأعطاهم فلوس، قال ابحث لي نوعية معينة من الأقمشة أنا أشتريها، أعطى هذا السمسار فلوس، هل هذا الفلوس تدخل في المية؟ لو أعطى مثلا السمسار 10 قامت البضاعة عليه بكم؟ 110. طيب هل يربح على هذه الأجرة التي أعطاها السمسار فيأخذ مثلا إذا أتى بها هنا على 10 1 وعلى 110، فيقول أنا أريد على هذا 110، 110 إضافة إلى 1 111، هل يصح هذا؟
قال مالك لا يحسب فيه أجر لا يحسب فيه أجر السماسرة، هذا لا يدخل أجر السماسرة ما تدخل، ولا أجر الطي، والطي هو خلاف النشر. هذه الأغمشة كانت منشورة فأعطى فلوسا لواحد وقال طيها لي، يعني ولا الشد اشددها واربطها، أعطاها فلوس، هل هذا الفلوس يدخل في أصل المال؟ يقول لا تدخل، إنه لا يحسب فيه، يعني المراد لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة. لنفترض أنها كانت دابة فأعطاها علفا واشترى لها علفا، اشترى فرسا من الإمارة وأعطاه علفا، وهذا العلف كلف مثلا 100 أو 10، هل تدخل في ضمن رأس الماء؟ يقول لا. ولا كراء بيت، لما جاء هنا كرى لها بيت، يعني استكرى لها بيتا وضع فيه ودفع في هذا البيت 10، هل هذه 10 تدخل في ضمن رأس الماء؟ يقول لا. فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل ثمن ولا يحسب فيه ربح. فأما كراء البز يعني أجرة حمل البز، واحد حمل له البز عندما اشتراها إلى مكانه دفع فيه 10، هذا كراء البز في حملان، يعني في حملها، في حمل البز، قال يحسب في أصل ثمن. فإذا دفع لواحد يحمل له البز إلى مكانه وأعطاه 10، هذه 10 تضاف إلى رأس المال، فيصبح رأس المال لهذا البز 110. طيب يقول والله يحسب فيه ربح، هذا الحملان ليس فيه ربح، ليس عليه ربح، الربح على رأس المال فقط، فيأخذ من رأس المال 10% كم؟ 110، وأجرة الحملان كم؟ 10، هذه ليس فيها ربح، لا يحسب له ربح، فيأخذ إذا باع مرابحة يأخذ كم في هذا؟ اشتراها 100 ودفع في حملانها 10، وهو عادة في القديم كانوا يبيعون 10%، 10 100 ب10 أو 1 ب100 أو 10 ب1، ربح 100 ب10، ربح 10 بكم؟ 1. كم الآن يأخذ؟ يأخذ 110 رأس المال وعشرة ربح رأس المال دون إضافة العشرة التي للحملان، فيأخذ كم؟ 120. قال فإنه يحسب ما في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. البيوع مبنية على الوضوح والصراحة والصدق، فإذا قال يا أخي أنا دفعت في هذه الأقمشة 10 حملان، 10 سماسر، 10 طي، 10 شد، 10 نفق، 10 كراء البيت، كم؟ 150 مثلا، وأريد عليها ربح 10%، له ذلك لا وضح له. لكن إذا ما وضح هذا وقال أريد عليها ربح 10%، لا تدخل هذه النفقة، وإنما تدخل فيه قيمة أصل الأقمشة أو المبلغ، هذا مفهوم؟ طيب. قال مالك فأما القصارة وهي صناعة قصر ثوب، يعني غسله بيضه، القصارة يعني أجرة القصار، والخياطة والصباغ، يعني وضع فيه صبغا لونها، كانت بيضاء فلونها، وما أشبه ذلك، فهو بمنزلة البز. هذا يدخل في أصل رأس المال، لأن هذا يتصل بنفس المبيع، القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك، فهو بمنزلة البز، يعني بمنزلة الأقمشة، يخصب فيه الربح كما يخصب في البز، هذا فيه ربح. طيب، فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت أنه لا يخصب فيه ربح، كان ذكر أشياء لا تدخل في الربح، منها الأشياء التي لا تدخل في الربح، منها سماسل والطيب والشد والنفقة والكراء والبذور. يقول فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميته، ما بين شيئا، قال أنا أبيع لك هذا الثوب ب10%، ما بين شيئا، قال هذا الثوب اشتريته ب100 وأنا أريد عليه 10%، ولم يبين شيئا مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح. طيب، ما بين شيئا، هذا ثوب أريد عليه 10%، طيب كم رأس ماله، وما هي الأشياء التي أدخلتها فيها، ما بين. ينظر، يقول فإن فات البز فإن الكراء يحسب، إن فات البز فإن الكراء يحسب. فات البز معناه أنه خرج من عند المشتري، لما اشترى المشتري تصرف فيه فباعها هو أو باعت منه، المهم لم تبقى هذه الأقمشة أو هذا المبيع في يد المشتري فقط. ما العمل؟ قال فإن الكراء يحسب، الكراء يحسب له ولا يحسب عليه ربح، الكراء يحسب ولا يحسب فيه، ولا يحسب عليه على الكراء ربح. إذا أدخل في هذه الأمور كلها، سماسرة، ضي، أجرة الحملان وما أشبه ذلك، ولم يبين وباع وخرجت أو خرجت هذه الأغمشة من يد المشتري، يحسب له الكراء، يحسب له الكراء، لكن الكراء لا يحسب عليه ربح، لا يحسب له ربح. فيقال له مثلا كم رأس مالها؟ 10%. كم أجرة الحملان؟ 10%. نعطيك 10% ربحا، وهي 110، وعشرة الكراء ليس عليها ربح، فتأخذ 120. فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. فإن لم يفت البز، البز موجود، موجود في يد المشتري، ما باع فيه، ما باع أو ما تصرف فيه، فالبيع مفسوخ بينهما، لأنه دخل فيه جهالة. هذا البائع عندما كان يبيع ما ذكر كل ما يتصل بهذا المبيع، فدخل فيه الجهال، لأنه لا يدرى هل تدخل في هذه الأشياء أو لا تدخل، ما ذكره، فالبيع مفسوخ بينهما، ما دام أن البائع المرابح ما ذكر كل ما قام عليه، فإن البيع يفسخ. يقول إلا أن يترابى على شيء، إلا أن يترابى على شيء مما يجوز بينهما، فإذا ترابى على شيء لا شيء لا بأس به، إذا ترابى إنما البيع عن تراب، فإذا ترابى على شيء فإنه لا بأس به. نقف عند هذا، لأن ما بعدها أيضا أصعب منه، لا يحتاج إلى شرح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.